أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. قال علماؤنا رحمهم الله وغفر لهم ولوالديهم ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا أجمعين: سورة البينة. لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين تاركين كفرهم حتى تأتيهم العلامة التي وعدوا بها في الكتب السابقة، وهي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يتلو قرآنا في صحف مطهرة. في تلك الصحف أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى في كون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا حقا لما يجدونه من نعته في كتابهم، إلا من بعد ما تبينوا أنه النبي الذي وعدوا به في التوراة والإنجيل، فكانوا مجتمعين على صحة نبوته، فلما بعث تفرقوا، فمنهم من آمن به ومنهم من جحد نبوته بغيا وحسدا. وما أمروا في سائر الشرائع إلا ليعبدوا الله وحده قاصدين بعبادتهم وجهه، مائلين عن الشرك إلى الإيمان، ويقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة، وذلك هو دين الاستقامة وهو الإسلام. إن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين عقابهم نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم أشد الخليقة شرا. إن الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله وعملوا الصالحات أولئك هم خير الخلق. جزاؤهم عند ربهم يوم القيامة جنات إقامة واستقرار في منتهى الحسن، تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم فقبل أعمالهم الصالحة، ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات، ذلك الجزاء الحسن لمن خاف الله واجتنب معاصيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه سورة البينة، قال الله عز وجل فيها: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هذا خبر من الله بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين، وهم ليسوا أهل كتاب، هؤلاء جميعا لم يكونوا تاركين شيئا مما كانوا عليه من الكفر والشرك حتى تأتيهم بينة من الله عز وجل. تأتيهم بينة، وهي دلالة واضحة ورسالة جلية لا لبس فيها ولا غموض، تنزعهم عما هم فيه. فكل واحد منهم متشبث بما هو عليه، اليهودي على يهوديته، والنصراني على نصرانيته، والمشرك على شركه. كل واحد لا يمكن أن يترك شيئا من ذلك إلا ببينة تنزعه وتجعله يخرج بما هو فيه. هذا معنى الآية على الصحيح من أقوال أهل العلم. لم يكن أحد من هؤلاء تاركا ما هو عليه حتى تأتيه البينة. ما هي البينة؟ فسرها بقوله: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول مرسل من عند الله عز وجل يتلو صحفا مطهرة معه كتاب من عند الله جل وعلا، هذه الصحف منزهة عن النقص والعيب وعن الحظوظ الشخصية وعن الأخلاق السافلة وعن الشرك وغيره. ثم قال: فيها كتب قيمة، أي فيها مكتوبات، يعني فيها أمور كتبت قيمة أي مستقيمة لا عوج فيها. إن كان في أمور الأخبار فهي صادقة، وإن كان في أمور الأوامر فهي عادلة، عدل في الأحكام وصدق في الأخبار، وهذا معنى استقامتها. إذا أمرت أمرت بعدل، إذا نهت نهت بعدل، إذا أخبرت أخبرت بصدق، وهذا ما جاء في كتب الله عز وجل وما جاءت به أنبياء الله من هذه الرسالات العادلة الصادقة التي لا لبس فيها ولا انحراف. قال الله عز وجل متعجبا من حال هؤلاء الكفار اليهود والنصارى وغيرهم، أنهم كانوا يقولون: لن نترك ما نحن عليه حتى يبعث رسول. مع هذا الرسول كتاب، في هذا الكتاب أخبار صادقة وأوامر عادلة. لما بعث الرسول اختلف. سبحان الله، أنتم بالأمس كنتم تقولون وتحدثون بأنكم تنتظرون مبعث نبي يبعث وتعرفون زمان خروجه، ومع ذلك لما جاء اختلفتم. ما الذي جعلكم تفعلون ذلك؟ قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ما تفرقوا أي اختلفوا إلى مصدق ومكذب، مؤمن وكافر، إلا بعد مجيء البينة. طيب، ألستم كنتم تقولون لن نترك ما نحن عليه حتى تأتينا بينة؟ قد جاءت، هذه هي البينة، وهذه البينة موافقة لما في كتبكم، والأوصاف المذكورة فيها لا تنطبق على أحد من الخلق متقدمهم ومتأخرهم إلا على هذا الرجل الذي يقول إنه رسول من عند الله، وليس في حاله ولا شأنه ما يريد، لأنه لا يدعو إلى نفسه ولا يبتغي مصلحة ولا يطلب أجرا، وهو يدعو إلى ما دعت إليه الأنبياء، فهو يوافقهم في الدعوة. إذن فمن أين جاءكم الريب والشك؟ ولذلك قال بعدها: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، تفرقوا إلى مؤمن وكافر، إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا أي في هذا الكتاب وعلى لسان هذا الرسول إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم. طيب، هل هذا الرسول جاءكم بشيء تقولون إن الأنبياء ما جاءت به؟ الأمر ليس كذلك. يعني ما جاء الرسول يقول لكم لا صلاة عليكم أيها الناس وتقولون ما هذا الرسول الذي جاء ينهانا عن الصلاة، أو يقول ليس عليكم في أموالكم لأحد من الخلق شيء من الحق، لا يجب عليك أن تخرج شيئا من مالك، فتقول سبحان الله دين إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم. الحمد لله، دين هؤلاء الأنبياء والرسل كلهم يأمرون بالزكاة ويأمرون بالصلاة ويأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك وينهون عن الزنا والسرقة وينهون عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لماذا هذا النبي خالفه في هذه الأصول؟ نحن مستريبون منه. هذا النبي الذي جاءت الدلائل كلها تدل على أنه رسول، الدلائل الحسية والدلائل المعنوية، ما يدعو إليه موافق لما جاءت من الأنبياء، ثم هو
متعفف عن كل ما بأيديكم، لا يطلبكم مالا ولا ملكا ولا شيئا مما بأيديكم، إنما يقول اعبدوا الله وحده. فما الذي أرابكم؟ ولذلك قال هنا وما أمر، المؤلف قال أو المؤلفون قالوا وما أمروا في سائر الشرائع، وأنا أرى أنه وما أمروا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه محل الإشكال. وما أمروا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وفي كتابه الذي جاء به إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا جاءت به الأنبياء، ويقيموا الصلاة وهذا جاءت به الأنبياء، ويؤتوا الزكاة وهذا جاءت به الأنبياء. ما الذي أنكرتم عليه؟ ما الذي أنكرتم على رسول الله حتى استنكفتم عن الإيمان؟ قال وذلك دين القيم، هذا هو الدين المستقيم الذي اجتمعت عليه الأنبياء واتفقت عليه الشرائع، وليس من حق أحد أن يغير فيه شيئا، ولا من حق أحد أن يستريب إذا وجد شيئا من هذه الأمور قد يعني إذا لم يجد، لأنه لم يجد شيئا من هذه الأمور التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحجة قامت عليكم، الحجة قامت عليكم، فليس من حقكم أن تحتجوا عند الله وتقولوا لم تأتنا هذه البينة، ولم يأتي الرسول الذي كنا ننتظره وكنا نوعد به، ولم يأتي الرسول الذي ذكرت صفته في كتابنا. جاء هذا الرسول مستكمل للصفات وجاء بالأوامر التي جاءت على ألسنة الأنبياء، فما حجتكم في عدم الإيمان به؟ ولذلك قال مهدداً إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. لماذا يا ربنا في نار جهنم خالدين فيها؟ قال لأنهم قد جاءتهم البينة بكل ما فيها من وضوح وبيان، ومع ذلك تركوها عنادا واستكبارا وحسدا وبغيا، وليس لهم حجة عند الله عز وجل. ولذلك قال أولئك هم شر البرية. لماذا؟ لأنهم جاءهم الحق واضحا جليا فردوه ولم يقبلوه. ثم لما ذكر الوعيد لهؤلاء ذكر الوعد لمن خالفوه فآمنوا، سواء من أهل الكتاب أو من المشركين أو من غيرهم من الناس، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. لماذا استحقوا هذا الوصف وهو خير البرية؟ لأنهم جمعوا وصفين الإيمان والعمل الصالح. ولماذا يستحق الإنسان هذا؟ لأنه جاءه الحق والنور من ربه فقبله، فلم يستكبر على الحق ولم يستكبر على الخلق. يعني بعض اليهود كانوا يقولون كيف نذعن لرجل من العرب وهؤلاء أقل منا، نحن أهل الكتب ونحن أهل الأنبياء وهؤلاء قوم جهال يأكلون الجعلان ويتقاتلون فيما بينهم ويقطعون الرحم وكذا إلى آخره، كانوا يحقرونه. فقالوا والله ما ندعي لرجل منهم، فهذا من باب الكبر عليهم. قال أولئك هم خير البرية، ثم فصل في جزائه فقال جزاؤهم عند ربهم جنات. بدأ بالعندية، لماذا؟ لأن قربنا من الله يوم القيامة خير من الجنة، القرب خير من الجنة، وأهم منه الجار قبل الدار كما تقول العرب. تبدأ بمن؟ بالجار، تكون عند من؟ ومريم ابنة عمران التي لا وامرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، فبدأت بالعندية، يعني أنا أريد الجوار قبل الدار. قال جزاؤهم عند ربهم، ذكر الربوبية هنا ليبين أنه سبحانه وتعالى لطف بهم، فمن تربيته لهم إنعامه عليهم بالهداية. ولذلك قال عند ربهم، الذي رباهم بالوحي، رباهم بالهدى، رباهم بالإيمان، رباهم بهذا النور الذي أنزله عليهم من السماء. جنات وليس الجنة، الذي سيدركه المؤمن في الآخرة ليست جنة واحدة بل هي جنات. قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعدها ومن دونهما جنتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب، وجنتان آنيتهما وما فيهما من فضة. فالذي يدركه المؤمنون عند الله جنان وليس الجنة، ولذلك قال جنات. وسميت الجنة جنة لأنها تجن وتستر من بداخلها لكثرة ما فيها من الأشجار والخيرات والظلال الواردة. كلمة جنة هذه المادة في العربية تدل على الاستتار، يقال مجنون لأن عقله مستور، وجنين لأنه مستور في بطن أمه، وجنة التي هي الدرع التي تستر المقاتل، والجنة لأن أرضها مستورة بالزرع، ولأن من يدخلها يجتن بها يعني يستتر بها. قال: جنات عدن. عدن يقول العلماء معناها إقامة، جنات خلود وبقاء واستقرار، بخلاف الدنيا، فإن الدنيا قد يكون فيها جنة لكنك دائما خائف ومضطرب، تخشى أن تزول عنك هذه الجنة، أو تخشى أن تموت وتترك هذه الجنة، فأنت في كل يوم تصبح وتقول: يا رب سلم سلم، خائف من ذهاب هذه النعمة من يدك، أو خائف من ذهابك أنت وتركك لما بيدك من النعمة. أما في الجنة فأنت في أمان تام، لا تموت ولا يفنى شيء من هذا النعيم الذي أوتيته، تبقى على حالة واحدة: شباب دائم، صحة ثابتة، خلود واستمرار وإقامة دائمة. قال: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. الأنهار تجري من تحت الناس، من تحت الأشجار والناس والقصور والدور، وهذه الأنهار منوعة، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. نسأل الله سبحانه وتعالى المن والكرم أن يبلغنا إياها. تجري من تحتها الأنهار. ثم لما ذكر هذه النعم وعددها طمأنه، فقال: خالدين فيها. لأن الخلود مهم جدا عندما تذكر النعم، فإذا قلت: يا فلان ستذهب معنا إلى مكان فيه خيرات كثيرة وفيه ظلال والفة وأشجار جميلة، ولكن بعد جلوسنا فيها 10 ساعات ستأتينا قنبلة وتنفجر بنا، إيش يقول الواحد؟ يقول لك: لا والله. أو فيها لغم، نفترض أن فيها لغم نخشى أن ينفجر بنا، تقول: لا حدث، الصحراء أحب إلي من هذه الجنة. فالله يطمنك، ستأتيك النعمة ويأتيك معها خلود لا تخشى معه انقطاع شيء من تلك النعمة، لا أنت تتغير ولا هي تتبدل. قال: خالدين فيها. ثم يؤكد هذا الخلود بقوله: أبدا، يعني أبدا الأبد ودهر الدهارير لا تتغير ولا تنقطع، نسأل الله يدركنا النعمة. ثم قال شيئا أجل وأعظم، وهو الرضا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هو ألبسهم رضا ومنحهم هذا الرضا، وهم رضوا عن ربهم عندما منحهم هذا النعيم ومنحهم ذلك الرضا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك أهل الجنة يناديهم ربهم يوم القيامة فيقول: ألم أبيض وجوهكم؟ ألم يعني أسكنكم جنتي؟ إلى آخر ما يقول، فيقول: بلى ربهم. قال: فلا يعني أعطيكم شيئا أفضل من ذلك؟ قال: وما أفضل من ذلك؟ أفضل مما نحن فيه الآن ما في شيء. فقال: أسبغ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فهو أعلى من هذا النعيم الذي يدركونه مع عظمته وعلو منزلته. وراضوهم عنه، يعني بعدما رأوا هذا النعيم العظيم الذي آتاهم إياه يكونون في تمام الرضا الذي هو سكون النفس وطمأنينة القلب لما أوتيت من النعم. ثم قال: ذلك، أشار بذلك إلى علو هذا النعيم، الإشارة بذلك للدلالة على البعد، وهذا البعد ارتفاع، يعني ذلك النعيم الذي وضعه الله لهؤلاء المؤمنين لمن تحقق بخصلة واحدة، ما هي؟ خشي ربه. طيب خشي ربه تكفي عن الصلاة وعن الزكاة والصوم والحج؟ لا، إذا خشي ربه فعل كل شيء، أقام الصلاة وخشع فيها، أدى الزكاة وزاد عليها، صام رمضان وصام أياما بعده وأياما قبله، حج البيت، جاهد في سبيل الله، طلب العلم، دعا إلى الله، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، بر الوالدين، أحسن إلى الخلق، كف لسانه، كف يده، كف فرجه، كل هذا يتحقق بإيش؟ بهذه الخشية. قال الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وهنا لاحظوا كيف يقرب بين الخشية والربوبية، يقول خشية ربه. لماذا؟ لأن مقتضى الربوبية هو الخشية. واحد ينعم عليك ويؤتيك الأرزاق والنعم من حيث تحتسب ولا تحتسب. المفترض أنك مقابل هذه التربية وهذا الاختصاص والإنعام أنك إيش؟ تخشاه، تخاف أن يسلبك وأن يمنعك وأن يحول بينك وبين ما آتاك. فالربوبية من لوازمها أن تكون خاشية، وإلا فإذا أنكرت ربوبية الله لك وإحسانه إليك وإنعامه النعم لك فإن ذلك مؤذن بزوال هذه النعم عنك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خشي الله حق الخشية، صلى الله وسلم على نبينا محمد.